نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا في البيت الأول من هذه المنظومة، والتي قال فيها المؤلف رحمه الله تعالى: النية شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل. وكان العروج على أهم المسائل المتعلقة بهذا البيت من ذكر ما هي النية في تعريفها عند العلماء وعند أهل الاصطلاح، وهكذا ما يتعلق بحكم النية، وكيف أن بعضهم عبر عن النية بأنها شرط، وهذا مذهب الكثير من أهل العلم على أنهم عبروا عن النية بأنها شرط، وهذا عند الحنفية والمالكية والحنابلة، ومنهم من عبر عنها بأنها فرض، ومنهم من عبر عنها بأنها ركن. ثم كذلك كان الكلام حول من مسائل، أن هذه قاعدة عامة تدخل في مسائل كثيرة، وكان كذلك العروج على مسألة الجهر بالنية، وأن ذلك لا يشرع ولا يصح، بل إن صاحبه قد ابتدع في شرع الله جل وعلا إن اعتقد ذلك دينا يتقرب به إلى الله. وثم عرجنا كذلك على فوائد النية وماذا يستفاد من النية، إذ أن بإمكانها أن تجعل العادة عبادة تتعبد الله سبحانه وتعالى بها. وأيضا عرجنا على مسألة، وهي هناك أعمال لا تفتقر إلى النية، ما كان من شأن العادات ومن شأن المباحات، وهكذا زيادة على ذلك ما نبه عليه العلماء، وهي مسألة فيها خلاف، لكن على قول كثير من العلم في موضوع الترك أو ما يسمى بالتروك فإنها كذلك لا تفتقر لنية، أي من باب إبراء الذمة، فإنها لا تفتقر إلى نية، أي أبواب باب التروك. ومن أراد بالترك أراد الأجر فعليه أن يصاحب ذلك العمل أو يصاحب ذلك الترك بنية حتى ينال الأجر. كذلك مما تذكر في باب النية ما يخوان في الله ما يتعلق بشروط النية. النية لها شروط ذكرها العلماء، وهذه الشروط كذلك عند جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة. والشرط الأول من شروط النية الإسلام، لابد الذي يريد أن أعماله تصح بهذه النية لابد أن يكون من عداد المسلمين، وخرج بشرط الإسلام الكافر، فالكافر لا نية له. والشرط الثاني التمييز، الذي ينوي وتصح نيته بالعبادة أن يكون مميز، وخرج بالتمييز خرج الذي لا عقل له كالمجنون، فمجنون لو أراد أن يؤدي عبادة لا تصح، لأن لا نية له أصلا، لا نية له. وهكذا الصبي الغير مميز، كذلك هذا لا تصح عبادته لأنه لا نية له. والشرط الثالث قال العلماء، وهذا على مذهب الجمهور، العلم بالمنوي، لابد أنه إذا أراد أن ينوي شيئا لابد أن يعرف ما هذا الذي يقصده، وإلا كيف سيتعبد الله بعباده ولا يعرف ما هي العبادة، أو كيف سينوي على أمر ما يعزم عليه ولم يحدد هذا الشيء، فاشترط العلماء، وهذا مذهب جمهور العلماء، العلم بالمنوي الذي سيقدم عليه. واستثنى العلماء مسألة من هذا العلم، وهو مسألة الإحرام بالإبهام، أي ربما أنك تحرم بمبهم دون تحديد نوعية النسك الذي ستدخل عليه. واستدلوا بما جاء في البخاري في قصة علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، عندما قدم من اليمن ثم التقى بنبينا في مكة، فقال له نبينا صلى الله عليه وسلم لقال علي: بما أهللت؟ فقلت يا رسول الله، قلت: اللهم إني أهل بما أهل به رسولك، فهنا علي بن أبي طالب علق تحديد النسك، وأن سيكون إحرامي كإحرام رسوله. ما دار ما هو الإحرام الذي أحرم به نبينا، فجعل الأمر على الإبهام. ومن هنا استثنى العلماء هذه المسألة أن الإحرام على الإبهام لهذا الحديث لا شيء فيه، لا شيء فيه. وهنا تأتي مسألة على هذه القاعدة على صحتها، أنه لابد من تحديد العمل الذي تريد أن تنوي عليه. تأتي مسألة وهي يفترضها العلماء في حق من توضأ ثم دخل المسجد، دخل في وقت معين، مثل دخل بعد الزوال، دخل بعد الزوال ثم قال وسأصلي، أصلي صلاة ولم يحدد ماهية هذه الصلاة، ما جعل في قلب أنها ظهر ولا عصر ولا مغرب ولا عشاء، ما حدد ما هي الصلاة، لكن صلى، هل هذا تجزئه؟ هل عمله صحيح؟ على القاعدة وعلى هذا الشرط، الشرط العين بالمنوي، لا تصح هذه الصلاة، لا تصح، لأنه لم يحدد ما هي الصلاة التي سيصليها، صلى وما حدد الصلاة التي يريدها. فبعض العلماء قال هذا على هذا الشرط الصلاة لا تصح، لكن بعض العلماء قال لكن إذا دخل المسجد وأراد أن يصلي صلاة هذه وقتها، وهو ما استحضر الظهر، ما استحضر الظهر مثلا، لكن دخل المسجد وأراد أن يصلي صلاة هذه وقتها، هل هذا يجزئه؟ على القول الصحيح نعم يجزئه، ولو لم يحدد صلاة الظهر لكن حدد الوقت، فقال العلماء فالوقت يكفيه أنه يساعد في تحديد الفرض. وقال العلماء هذا الذي ينبغي أن يصار إليه، وخاصة في مثل هذه الأزمان، تجد أن كثير من الناس لو ربما يأتي هذا من شغله، وذاك يأتي من عمله، وذاك يأتي من بره، وآخر من بحره، ليدخل وذاك يتعجل الصلاة، فيدخل يقول الله أكبر يصلي مع الإمام دون أن يستحضر أو ينوي أن هذا فرض الظهر مثلا، والنية محلها القلب، ما طرأ على قلبه هذا شيء، لكن هو جاء للمسجد ليصلي صلاة هذه وقتها. فيقول العلماء وهذا على هذا القول، فإن شاء الله لا حرج على ذلك، بل هذا من رفع المشقة عن عباد الله، فلو أن رجل فعل ذلك وكبر وما كان في ذهنه أنها ظهر، لكن دخل وفي نيته أن يصلي الصلاة الذي هذه وقتها، إن كان في الغروب وطبعا ستكون المغرب، وإن كان بعد غياب الشفق ستكون العشاء. فقال العلماء فإذا كان في نيته تحديد الوقت فهذا يغنيه ماذا عن تحديد أصل الصلاة. فإذا هذا ما يتعلق بالشرط الثالث من شروط النية، العلم بالمنوي. يأتي كذلك المسألة الشرط الرابع، أن لا يأتي بمناف بين النية والمنوي، أن لا يأتي بمناف بشيء تكون فيه المنافاة بين النية وبين المنوي. ومثل العلماء ببعض الأشياء التي تكون فيها المنافاة مثل الردة والعياذ بالله، لو أنه توضأ مثلا، توضأ ثم قبل أن يصلي إذ به ارتد هنا، فهذا الفعل منه مناف للنية، إذن تبطل الصلاة وكذلك بطل عمله. وهناك كذلك مسألة يذكرها الفقهاء عند هذه الفقرة وعند هذا الشرط، أن من الأمور التي تكون منافية بين النية والمنوي نية القطع، نية القطع. فقالوا نية القطع هذه تكون تؤثر في العبادة، وهذه مسألة خلافية كذلك في بعض صورها. نية القطع، رجل نوى، فلما نوى على نية للعبادة قبل أن يدخل في المنوي إذ به، أو أنه دخل، قل دخل في العبادة ثم نوى، ثم غير النية وذهب ذهنه إلى أنه رفع النية، غير النية، قطع النية، هل تغيير النية بحد ذاتها تكفي لإبطال العبادة أم لا تكفي؟ اختلف العلماء في هذه المسألة أقوال عظيمة. يذكر عن الأحناف أنهم لا يقولون بأن قطع النية لا تؤثر في العبادة، أن قطع النية يعني أنت في عبادة ثم نويت أن تقطعها، قال هذا لا يؤثر. وتأتي هنا مسائل متفرعة من هذه المسائل، الصلاة مثلا، الصلاة لو أن رجلا يصلي ففي أثناء صلاته نوى أن يقطع الصلاة، فمن العلماء من ذكر الإجماع على أن قطع نية الصلاة تبطل الصلاة، من نوى في أثناء صلاته أنه سيقطع الصلاة وقطعها، عزم في قلب أنه ما يصلي، عزم على المفارقة، فإنه بهذا قد ماذا؟ قد عطلت النية والعبادة أصبحت لا عبادة له، لأنه أبطل النية، وهذا أمر متفق عليه. لكن بقي الخلاف في سائر الأعمال، هل النية تؤثر فيها؟ فعند الحنابلة عندهم أن تغيير النية في الصلاة أو في الوضوء وكذلك في الصوم، تغيير النية تؤثر في العبادة،
تؤثر في العبادة. عند الشافعية في المذهب عندهم أن تغيير النية في الصلاة فقط هي التي تؤثر فيها، أما إذا غير النية في الوضوء أو غير النية في الصوم فعندهم أنها لا تغير ولا تبطل العبادة. هذا إخواني يجرنا إلى مسألة واقعية حتى تعرف حجم هذه المسألة. مسألة واقعية تقع عند بعض الناس وخاصة في الصيام، تجد أن بعض الناس يصوم ففي أثناء صومه لربما يعترض لأحد الناس عارض في أثناء صومه، تجد أنه لقلة إيمانه مثلا رجل لا بدأ هذه السنة لأول مرة يصوم وجد مشقة على الصوم، فلما صام في نصف النهار تعب وأراد أنه خلاص أخي تعبت من الصوم ما أظن سأواصل ما أظن خلاص، وذهب مباشرة إلى أن يفطر إلى الفطر مثلا إلى أن يفطر ويلغي الصوم قد نوى ثم أراد لكن ما استرسل ما وجد الذي يريده أو أنه ذكر بالله فتذكر وترك. طيب الآن هذا الرجل في فترة صومه غير النية بل قطع النية ما يريد الصوم قطع، لكن بعد ذلك غير رأيه الآن هذه نية لما غيرت هل هذا تؤثر في العبادة؟ يأتي هذا الخلاف بين الفقهاء. فعند الحنابلة يرون أن تغيير النية تكفي لإبطال الصوم، يقول فلو رجع يقول الفقهاء عليك يوم في ذمتك يا عباد الله أنا الآن خاصة أنا غيرت سأكم صومي ما في تكميل، أنت عزمت في تلك الساعة على قطع النية وقطعت النية إذن صومك بطل، لأن قطع النية عندهم تؤثر في الصوم. الشافعية لا، يقول في حق هذا الرجل الذي قطع ثم رجع وأراد أن يكمل يقول حي هلا كمل صومك وصوم صحيح، يقول صومك صحيح. لماذا؟ يرون أن قطع النية وحدها لا تكفي، لابد أنك تتناول شيء يحصل به الإفطار. ومن هنا تأتي الإشكالية في مثل هذه الحالة في حق من أفطر وعزم على الفطر من قلبه لكن لم يتناول شيء من المفطرات، هل صومه صحيح أم لا؟ على تأتي هذه المسألة حول هل قطع النية تؤثر في العبادة أم لا تراجع ما ذكر العلماء. فعلى الحنابلة نعم يلزمونه بالقضاء، وأما على الشافعي المذهب الشافعي لا يلزمونه بالقضاء لأن النية هنا لا تؤثر، وإنما الصوم يحتاج إلى أمر قدر زائد وهو أن يتناول شيء من المفطرات. كذلك مما تذكر في هذا مسائل النية ما يتعلق بوقت النية، متى تكون وقت النية؟ النية إخواني في الله لا شك أنها تكون قبل العمل، لا شك أنها تكون قبل العمل لأمور. الأمر الأول أن النية عمل قلبي، والأعمال القلبية تسبق الجوارح، الأعمال القلبية تسبق الجوارح، هذا أمر. والأمر الثاني كذلك من حيث اللغة قد مر معنا أن النية هي عبارة عن عزم وعبارة عن قصد، ولا يمكن لشخص أن يفعل شيئا ما إلا إذا عزم سبقا وقصد سلفا، إذا تجد أن العزم والقصد يسبق العمل، فإذا من حيث الدلالة تجد أن النية تسبق الأعمال. وذكر العلماء في هذه الأسبقية يذكر بعضهم يقولون لابد أن تكون نية في أول العمل أنك تكون مصاحب للنية، تأتي بالنية مثل تقول الله أكبر عند التلفظ قد عزمت ماذا على أن تؤدي الصلاة، مثلا في أمر الصلاة أن تكون مع التكبير أو قبيل التكبير أي مقارنة مع التكبير، تكون من أول الأشياء الذي تطرأ عليك عمل القلب النية ثم تأتي بالتكبير. فلو تأخر مثلا لو أن رجل نوى للصلاة بفترة وجيزة العلماء رخصوا في هذا، يأتي الإشكال الآن وهذا الذي يقع من بعض الناس أن ربما يعزم على الصلاة قبل الصلاة بفترة، مثل رجل في بيتي توضأ فلما توضأ من أثناء الوضوء عزم أن يكون هذا الوضوء لصلاة الظهر ثم تأخر في بيته ثم سمع الإقامة بعد فترة نزل وصلى بتلك النية الموجودة مع الوضوء، ربما قد كانت هناك ساعة كاملة أو نحو ساعة، هل هذا ينفعه؟ من أهل العلم من لم يرتضي ذلك لأنه يلزم المنوي أنه لابد أن ينوي الناوي أن ينوي في عمله مع عمله أي مع بداية العمل، وأن هذه الفترة الطويلة ضاعت النية فيها. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لا يوافق الفقهاء على ذلك. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يرى ولو طال الفصل هذا لا يضره ما دام أن الرجل ما قطع النية فلا يضره هذا، ما قطع النية فهذا لا يضره ولو طال الفصل، ولو طال الفصل. وهذا الذي ينبغي كذلك أن يصار إليه، لأن أمر النية أمرها سهل، وبما أن الرجل قد عزم على ذلك وعلى أن يتوضأ للصلاة فلا شيء في ذلك. فلو تأخر الفصل، لأن شيخ الإسلام يقول لأنه وإن قطع وإن لم يستحضر النية إلا أنه مصاحب للنية، مصاحب للنية ولم ينوي القطع، ولم ينوي القطع، فهذا هو الصحيح. وهذا كذلك يجر إلى مسألة أخرى مقاربة لهذه المسألة، وهي في حق الصيام في رمضان. القول الصحيح أن الصيام في رمضان تكفي نية واحدة، القول الصحيح رمضان صيام الشهر بأكمله تكفيك يا عبد الله أن تنوي نية واحدة لهذا الشهر بأكمله، نية واحدة، لأن بعض من يرى أن لابد في كل ليلة نية، لكن الصحيح نية واحدة تكفيك. ثم تأتي قال علماء فهذه النية الوحيدة تكفي لصيام رمضان إلا إذا وجد منك قطع النية، كأن تسافر، أنت تصوم ناوي أنك تصوم رمضان ثم اعترض عليك سفر، فلما سافرت أصبحت مفطر، أفطرت بعذر السفر، فلما جئت الآن هنا تحتاج ماذا؟ أن تنوي نية، أن تنوي نية لصومك. وقلنا النية هي العزم، فلا تظن النية شيء جديد تستحضره، عبارة عن نية تقصد في قلبك أنك تنوي استكمال الصيام. فهذا ما يتعلق والذي عليه العلماء من أن النية ماذا لو تأخرت لا شيء فيها، وخاصة في أمر الصلاة. العلماء كذلك أخرجوا بعض العبادات التي يمكن أن تتأخر فيها النية، وهنا فائدة إخواني في الله، وقد مر ذلك معنا في أوائل الدروس، أن هذه القواعد في تعريفها الأفضل أن تسمى بأنها قاعدة أغلبية لا كلية، تسمى قاعدة أغلبية، لذا أن هذا أنت تجد الآن في كل قاعدة أو في كل مسألة تجد استثناءات، تجد استثناءات، الاستثناءات موجودة. ومن هنا تحرز بعض العلماء فما يسمي هذه القواعد بأنها قواعد كلية لا طابقة شاملة لكل الأجزاء، لا، هناك بعض الأمور التي تختلف عنها. فمثل مسألة زمن النية، عندما قال العلماء لابد أن النية تكون مقاربة للعمل، وجدوا أنفسهم أنه في بعض العبادات يضطر أن يقولوا لا بأس أن النية تبتعد. لماذا؟ لأن دلالة دلت على ذلك، مثل صوم الصوم، فمثل من أراد أن يصوم رمضان مثلا، فإذا استحضر النية هل يقول لابد أنك تستحضر النية قبيل الفجر؟ هذا صعب. ولهذا يقول العلماء النية لمن أراد أن يصوم رمضان له أن يوقع النية في أي جزء من أجزاء الليل، في أي جزء من أجزاء الليل، وفي الأثر لا صيام لمن لم يجمع النية من الليل، هو صحيح موقوف لكن المعنى صحيح. فعندك هذا الليل كله لك أن تنوي فيه نية الصيام، ثم تنام وتصبح أنت صائم بنية الليل الذي قد مر عليه ساعات، لأن الدليل دل على ذلك. فهذه من الاستثناءات، أن أحيانا النية تتأخر عن العمل كصوم رمضان، وهذا إذا كان الصوم فرض. أما إذا كان صوم نافلة فعلى القول الصحيح أن صوم النافلة يمكن أن تنشئ النية في النهار، إذا كان صوم نافلة، وذلك ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام وعن جمع من الصحابة أنهم كانوا ينشئون النية والنوايا في النهار، وذلك في صوم النفل. أما الفرض فلا بد أنك تبيت النية من الليل وفي أي جزء من أجزاء الليل. وهكذا مثل بالجمع بين الصلاتين، تجد أن النية تتقدم لأنك تصلي مثلا الظهر والعصر تجمعهم جمعا، فمتى ستأتي بالنية؟ ستأتي بالنية من أول شيء، فتنوي العصر من هنا، إذا هناك مساحة. ومع ذلك رخص العلماء في أن تتقدم النية في مسألة الجمع، وهكذا ذكروا استثناءات تذكر في باب المطولات في مثل هذه المسائل. كذلك ما يتعلق بأمر النية، ما يتعلق باستصحاب النية، استصحاب النية، العلماء في استصحاب النية لهم حالات. استصحاب النية معناها أنك إذا دخلت في العبادة على نية حاول أن تكون أنت مستحضر النية في العبادة، تستحضرها من أولها إلى آخرها، أنت في أثناء شروعك في العبادة لابد أن النية تستحضرها. طيب، هذه المسألة أحوال. الحالة الأولى أن يكون العابد يستحضر النية من أول الفعل إلى آخره، ويقولون هذا أكمل أشياء، هذا أكمل شيء أنك تكون مستحضر للنية. مثل في الوضوء تتوضأ تستحضر من أول ما تدخل في الوضوء إلى أن تنتهي منه، وأنت في قلبك تنوي أن هذا الوضوء لوضوء الصلاة مثلا. قالوا هذا أكمل الوجوه، لكن في بعض العبادات قد لا يكون هذا أكمل الوجوه، مثل الصلاة. العلماء نازعوا في أمر الصلاة، قال هل ينبغي أن يكون الناوي إذا أراد أن يصلي أن يستصحب النية من أول الصلاة إلى آخر الصلاة؟ قال هذا لا يمكن. لماذا؟ قال لأن المصلي في أثناء صلاته مشغول عن النية، خلاص قد دخل في الصلاة، سينشغل بالتأمل، بالتفكر، بقراءة القرآن، بالأذكار، بالأدعية، بالأوراد. قال لا يمكن. ولهذا العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى رفض هذه المسألة، أنك ينبغي في الصلاة تستحضر النية من أولها إلى آخرها. قال هذا، قال هذا الفهم موجب للعسر وللوسواس، وموجب للوسواس، يبقى المسلم في حالة من الوسواس وهو يستحضر أمر النية. فالصحيح في أمر الصلاة لا يحتاج إلى ذلك، لكن نمثل في الوضوء، فالوضوء إذا استطعت أن تستحضر النية من أول شيء إلى آخره فهذا الأكمل. الصورة الثانية أنك لو ربما تنوي الوضوء ثم تذهل، يذهب عن خاطرك أمر النية، تتوضأ أنت لكن العزم يذهب عنك، الفكر يذهب عنك، هل هذا ينفعك؟ هذا لا يؤثر فيك، هذا لا يؤثر فيك، هذا يسميه العلماء باستحضار النية أو استصحاب الحكم. استصحاب الحكم ليس من الشرط في هذا الباب أنك لابد أن تطرح في ذهنك أني في وضوء، بعد فترة تنظر في ذهنك إيش وفي وضوء، لا هذا ما ليس بلازم. إذا كما يقول العلماء إذا استطاع أحد أن يستحضر النية في أو من أول عبادة إلى آخرية فذاك، إذا ما استطعت لكن أنت مستصحب حكم الوضوء فهذا كذلك لا يضرك. الصورة الثالثة، ما لو أنه في أثناء العبادة قطع الصلاة، قطع العبادة، مرت معنا مسألة القطع، يتوضأ ثم في أثناء الوضوء عزم على قطع الوضوء، على قطع الوضوء وأنه يدخل في شيء آخر، هنا المسألة الخلافية قد مرت معنا، هل قطع العبادة تؤثر أم لا تؤثر؟ الصورة الرابعة من صور القطع أنه بعد الانتهاء من الوضوء، بعد ما انتهى من وضوئه عزم على القطع، هذا لا يؤثر لأن الوضوء قد انتهى أو العبادة انتهت، فلا يؤثر بعد ذلك أن تنوي القطع. من مسائل النية كذلك ما يتعلق الرياء والنية، الرياء والنية، تلتبس هذه المسائل على الناس. مسألة النية والرياء، لو أن الحالة الأولى من حالات التباس النية بالرياء كونك تصلي لأناس، تصلي لمخلوق، تصلي سمعة، تصلي رياء لثناء الناس، هذا التحاق النية بالرياء لها صور. الصورة الأولى، ما لو أن إنسانا أنشأ عبادة أول ما أنشأها أراد لمخلوق، أراد الثناء، أراد الرياء، دخل المسجد ما أراد صلاة ولا أراد القرآن ولا شيء، فإذا بقوم جلوس في ناحية المسجد قال فرصة، فرصة هؤلاء أوريهم أني على عبادة، فدخل صلى وما أراد الصلاة، أراد كلام الناس، مسك القرآن ما أراد القرآن، أراد ثناء الناس، هذا أنشأ عبادة للناس، هذا عبادته باطلة، عبادته باطلة لأنه لا نية له، ما أراد ذلك وجه الله وإنما أراد الرياء والسمعة. وقد قال الله جل وعلا أنا أغنى الشركاء عن الشرك فمن أشرك معي غيري تركته وشركه. فهذا مما مع العلم إخواني في الله أن المسلم نعم أحيانا يقع منه الرياء، أحيانا يفعل أفعال يريد فيها ثناء الناس، لكن أحيانا. وأما أن تجعل ديدنك وتجعل تدينك لله كله رياء، هذا ما يفعله إلا الكفار، انتبه، ما يفعله إلا الكفار وأهل النفاق يراؤون الناس، وهذا لا يتصور من مسلم. أنك في كل عبادة تصلي رياء، تنفق رياء، تصوم رياء، تزكي رياء، هذا ما يمكن. المسلم أحيانا يقع منه تارة بتارة، لكن إذا كان هذا ديدنك هذا يا عبد الله ليس من أهل الإيمان بل هذا من أهل النفاق، كما وصفهم ربنا بقوله يراؤون الناس. الصورة الثانية من صور التحاق النية بالرياء، ما لو أن رجلا صلى لله، مثل تعبد لله، وفي أثناء تعبده طرأ عليه الرياء، طرأ عليه الرياء، فهذه له حالتان كما يقول العلماء، إما أنه لما دخل عليه الرياء ألغى النية الأولى، ألغاها وجعل قلبه معلق لكلام الناس، لثناء الناس، لأنظار الناس، فهذا حكمه حكم الأول، تبطل العبادة لأنه ألغى النية الصالحة وأبقى النية الفاسدة فلا عمل له. الحالة الثانية أنه يبقي النية صالحة، يبقيها لله جل وعلا، إلا أنه يزيد فيها، يزيد فيها. هذا لا، ما حكمه؟ قال العلماء العبادة هي صحيحة، لكن هذه الزيادة التي زادها من أجل الناس تبطل، لا يستحق عليها أجر، بل يلحقه وزر، يلحقه بها وزر. الصورة الثالثة والأخيرة من حالة الرياء أو التحق الرياء بالنية، ما لو أنه بعدما انتهى من العبادة سمع بكلام الناس فارتاح لهذا، هو أدى العبادة لله من أوله إلى آخره، بعدما انتهى من العبادة، من صلاة، من ذكر، من قرآن، جاء الثناء من الناس، جاء المديح من الناس، هل هذا يؤثر فيه؟ هذا لا يؤثر فيه، بل قال عليه الصلاة والسلام، قال تلك عاجل بشرى المؤمن، تلك عاجل بشرى المؤمن. هذه إخوان مسائل سريعة، ولا المسائل كثيرة جدا متعلقة بالنية، منها مسألة التشريك، ومنها مراتب النية، لكن هذه أهم المسائل التي يحتاجها الناس في معرفة النية، وكيف أنهم يتعبدون الله بهذه الشعيرة العظيمة، وتعتبر من أعظم شعائر الدين. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.